بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب بيع الرطب بالتمر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وإسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولا لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاني عنه وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب بيع الرطب بالتمر. بيع الرطب بالتمر، الرطب هو الذي قد جني، وهو حديث عهد بالنخلة، والتمر هو الذي مضى عليه وقت وقد يكون يبس، وبيع أحدهما بالآخر لا يجوز، لأن الرطب إذا يبس فإنه يكون أقل من اليابس. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل من سأله عن ذلك فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ والمقصود من هذا السؤال ليس معرفة أنه يعني أنه ينقص، وإنما أراد أن يوقفه على علة الحكم، أراد أن يوقف السائل على علة الحكم، وهو أنه يعرف أنه إذا يبس الرطب فإنه ينقص، فيكون غير متساوي، فيكون غير متساو، والمطلوب والذي على البائع والمشتري أن يكون الجنس الواحد متساويا، فلا يكون بعضهما أفضل من بعض. فلو بيع رطب بيابس أو بتمر فإنه إذا نقص، إذا يبس فإنه ينقص، فيكون مع ذلك أنه غير متساو في الوزن، فيكون البيع غير صحيح، ويكون عمل ذلك العمل غير جائز. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل يعني السائل عن بيع الرطب بالتمر بقوله: أينقص الرطب إذا جف؟ من أجل أن يوقفه على علة الحكم، وهو عدم التساوي، وهو على عدم التساوي. ليس المقصود من السؤال أن الرسول يريد أن يعرف هل هو ينقص أو لا ينقص، بل هو يعرف وهذا معلوم، ولكنه أراد أن يوقف السائل على الحكم بعد معرفة علته، وأن يكون السائل يكون قد عرف العلة وعرف الحكم، فإنه لا يكون هناك تماثل في المبيع أو في المبيع من جنس واحد، إلا أن الفرق بينه أن هذا رطب إذا يبس نقص، وهذا يابس يكون أكثر منه وأعلى منه من ناحية الكمية. وذكر في الحديث أن سعد رضي الله عنه سئل أن سعد إيش قال أول حديث؟
زيد أبا عياش سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت.
عن اشتراء البيضاء بالسلت، البيضاء هي الشعير، والسلت هو نوع بين الحنطة والشعير، بين الحنطة والشعير، ولكنه أقرب إلى الشعير، فسأل عن بيع هذا بهذا، فنهى عن ذلك، وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرطب، بيع الرطب بالتمر، فقال: ينقص إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا، يعني إذا لا يجوز. فدل هذا على أن ما كان من جنس واحد وكان فيه تفاوت، يعني في كون الرطب واليابس وفي انه يتغير الوزن فيما اذا مضى وقت على احدهما بسبب رطوبته فانه بذلك لا يجوز لانه لا بد من تساوي الجنس الواحد اذا بيع بجنسه فلا يكون بينهما فرق لا في الحال ولا في المستقبل.
سأل سعد بن وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء.
أيتهما أفضل؟ قال البيضاء يعني اللي هو الشعير الذي هو الشعير الذي هو دون يعني ذلك. ثم
فنهانا فنهاني عنه وقال إني صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر.
يعني كأن المقصود من ذلك أنه لما كان بينهما فرق من ناحية أن هذا خير وأن هذا دون معلوم أنه إذا كان بعضهم أفضل من بعض فإن الواجب هو ما دام من جنس واحد، لكن هذا لا يقال أنه من جنس واحد تماما ولكنه قريب منه فألحق به.
هذا ما يذكرونه من القاعدة
أي
الجهل بالتساوي.
نعم القاعدة هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، مثل الصبرة مع الصبرة، الصبرة مع الصبرة لا يجوز يعني بيع صبرة بصبرة لأن الجهل بالتساوي حاصل ونتيجة ومقتضى ذلك العلم بالتفاضل العلم بالتفاضل.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي بن ماجه
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب
وإسحاق بن سليمان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن مالك بن أنس
وهو إمام مدر الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن زيد أبي عياش مولى لبني زهرة
وهو
صدوق وإلى أصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. وقد قلت مرارا أن العشرة هم بشرين بالجنة كلهم قد أخرج لهم أصحاب الكتب.
هل يدخل في هذا المشمس مع الرطب؟
نعم يدخل لأن المشمس يعني إذا يبس أقول إذا يبس يعني ينقص لكن قد يكون أنه يعني ليس مثل ذلك يعني من جهة أن ذاك يعني هذا طبيعته وأما هذا هو نفسه يعني كان يبسا ثم شمس فتشميسه يعني يبدو أنه لا يزيده أو يعني لا يجعله يعني يتغير إذا رجع لأنه لو رجع رجع على حاله المشمس إذا رجع رجع على حاله فيبدو أنه يختلف عن ذاك لأنه يابس شمس فهو على ما هو عليه لكن لو ترك رجع على حاله.
هل يستدل بهذا الحديث على القياس؟
نعم يستدل بها القياس وأدلة في القياس كثيرة جدا في سنة.
قال رحمه الله تعالى باب المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله.
ثم ذكر باب المزابنة والمحاقلة. المحاقلة فيه باب
المزابنة والمحاقلة.
نعم المزابنة هي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا يعني يقدر الذي في النخل ويباع مثله في الكيل من التمر، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن أولا عدم التماثل محقق فيه، عدم التماثل محقق، لأن هذا إنما عرف بالخرص وهذا عرف بالكيل. ثم أمر شيء آخر وهو الذي سبق أن مر بنا في الحديث السابق، وهو أن الرطب يعني حتى لو بيع يعني كيلا هذا بهذا فإن ذلك لا يصح، لأن الرطب ينقص إذا جف فلا يجوز البيع. فإذا المزابنة وهي بيع الثمر في النخل بكيل أو بآصع من الكيل، هذه المزابنة هو غير جائزة، وذلك للجهالة وعدم التساوي، لا من ناحية المقدار لأن المقدار عرف بالخرص، وأيضا من ناحية من الرطب إذا جف يعني يختلف عن اليابس. وقد عرفنا في الحديث السابق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب إذا جف يعني ينقص عنه منه إذا يبس. فهذه هي المزابنة، وذلك لما فيها من عدم التساوي، لأن ليس فيها تساوي، هذه هي المزابنة. ومثلها العنب، يعني إذا بيع بزبيب كيلة، هذا من جنسه. ثم ذكر بعد ذلك في البر بأن يكون في سنبله ثم يباع بكيل، يعني بر يعني يابس وصافي، هذه الأمور الثلاثة كلها غير جائزة. ثم إن المحاقلة هي هذا صنف النوع الثالث الذي جاء يعني في هذا التعريف، وهو بيع البر الحب في سنبله بكيل يكون صافيا، فذلك لا يجوز لعدم التساوي. وفسرت المحاقلة بهذا، وذلك أنها مأخوذة من الحقل وهو الزرع، يعني الحقول وهي المزارع. فالمزابنة هي تتعلق بالتمر وتتعلق بالزبيب، وأما المحاقلة تتعلق بالحقول التي هي تتعلق بالزرع، وكل منهما غير جائز لما فيه من التحقق عدم التساوي وعدم التماثل. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح،
هو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه،
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عمر.
نعم.
هذا التفسير المزابنة ممن؟
من أحد الرواة، ما أدري يعني،
قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة.
ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، ودرفنا المحاقلة والمزابنة. نعم.
قال حدثنا أزهر بن مروان
صدوق أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أيوب
بن أبي تينان الصفياني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي الزبير
وهو محمد بن مسلم صدوق أخرج أصحاب الكتب،
وسعيد بن مينا
أخرج هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
ثم ذكر حديث رافع وهو مثل حديث جابر المتقدم.
قال حدثنا هناد بن السري
أبو السري هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طارق بن عبد الرحمن
وهو
صدوق له أوهام صدر أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج.
سعيد المسيب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب, ورافع بن خديج رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع العرايا بخرصها تمرا. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.
ثم ذكر باب العرايا, باب بيع العرايا
بخرصها
تمرة. لما ذكر المزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل بمثل بكيل, يعني بكيل من التمر, وعرفنا أن ذلك غير جائز, ذكر بعدها العرايا لأنها مستثنات من المزابنة, لأنها مستثنات من المزابنة للحاجة إليها, لأن المزابنة نهي عنها مطلقا سواء بقليل أو كثير يعني. وأما العرايا فإنه رخص فيها للحاجة إليها, وتكون في حدود معينة في خمسة من الأوسق وأقل, لأن المقصود منها قضاء الحاجة والضرورة التي تدعو إلى ذلك. والعرايا يعني أحسن ما قيل في تفسيرها أن الإنسان يكون عنده تمر, وصاحب النزرة بحاجة إليه, ثم إن صاحب التمر الذي هو يريد أن يقيت أهله وأولاده من الرطب يشتري بعدة نخلات, يعني مجموعة من النخلات, يعني ما يشتري بستان كله أو يشتري شيء كثير, وإنما يشتري شيئا على قدر حاجته هو أهله, حيث يعني يتفكهون به ويستعملونه رطبا, فيتفق صاحب المزرعة مع إنسان عنده تمر فيعين له عدة نخلات ويخرص مقدارها من الآصع, ثم يشترى بها تمر موجود عند الذي يريد أن يتعامل مع صاحب النخل, فإنه يجوز ذلك للحاجة والضرورة. فهذه مستثنات من المنع, لأن المنع مطلق في القليل والكثير في المزابنة, وهذا استثناء من الكثير, استثناء من هذا العام أو هذا الشيء العام الذي هو المزابنة, وهو بيع التمر يعني كيلا بما يقابله من على رؤوس النخل. فجاءت الشريعة وجاءت السنة الترخيص بذلك, لكن في حدود معينة وفي مقدار معين, لا يتجاوز خمسة آسق, لا يتجاوز خمسة من الأوسق, وذلك للحاجة. فهذه هي العرايا, لأنها هي نفس المزابنة أو مثل نوع من المزابنة أو فرع مما تشمل هذه المزابنة, إلا أنه رخص فيه للحاجة. وهذا من جنس بيع السلم الذي رخص فيه بيكون إنسان يبيع يعني يبيع ما ليس عنده, رخص ما ليس عنده, فإن هذه من جنسه, لأن السلم هو بيع تعجيل الثمن وتعجيل المثمن, ويكون ذلك إلى أجل معلوم كما جاءت في ذلك الأحاديث, فهذا من جنسه ترخيص من بشيء منع منه بأن يستثنى منه في حدود شيء معين. وهذه العرايا مستثنات من المزابنة, فالعرايا مستثنات من المزابنة في حدود معينة, والسلم مستثنى من بيع ما ليس عند الإنسان في حدود معينة.
قال حدثنا هشام بن عمار
الحديث
رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا,
رخص في العرايا, يعني هذا الترخيص يدل على أن في منع, يعني الترخيص يعني يأتي بعد المنع. ومن المعلوم أن المزابنة ممنوع منها, ولكنه رخص في شيء منها, لم يرخص بها مطلقة, وإنما رخص بشيء منها تدعو الحاجة إليه. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنة.
ومحمد بن الصباح
وهو صدوق خرجه
داود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن سالم عن أبي
سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن زيد بن ثابت
زيد بن ثابت أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا.
يعني هذا فيه مثل الذي قبله أنه يعني العرية يعني يبيع الثمر ب يعني بطعام أهله يعني شيء من طعام أهله يعني من أجل عنده شيء من الطعام الذي هو تمر ولكنه يريد أن يأكل رطبا فرخص في ذلك واستثني من المزابنة لكنه في حدود معينة. قال رخص
أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
نعم أرخص ببيع العرية بخرصها تمرا. العرية هي النخلة والعراية هي النخل التي تخرص أو يخرص ما عليها من الثمر ثم يدفع في مقابله ثمر كيلا. هذا ممنوع لأنه من مزابنة ولكنه رخص فيه للحاجة في حدود معينة وليس على الإطلاق. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
هل يقاس على التمر والرطب العنب والزبيب؟
لا ما يقاس لأن التمر هو القوت في المدينة.
قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ثم ذكر باب الحيوان بالحيوان نسيئة يعني حكم ذلك يعني حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لا بأس به بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مع التقابض بأن يبيع مثلا شاة بشاتين لا بأس بذلك مع التقابض يعني إذا حصل التفاضل وإنما الكلام في النسيئة هذه التي فيها الخلاف والتي جاءت الأحاديث منها ما يدل على جوازها ومنها ما يدل على منعها. وأورد ابن ماجه هذا الحديث عن 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 الصحابي
سمرة بن جندب.
نعم سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة يعني المقصود هنا بيع الحيوان بالحيوان المقصود النسيئة وإلا فإن التفاضل جائز لأن قوله نسيئة والتنصيص على النسيئة هذا هو الذي يدل على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يعني بأن تكون شاة بشاتين ولكن كونه يكون نسيئة هذا هو الذي فيه الخلاف. وهذا الحديث يدل على منعه وعلى عدم جوازه وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من أجاز وهم جمهور العلماء وقالوا أن الحديث الذي فيه أن حديث عبد الله بن عمرو أنه أمره بأن يجهز جيشا فكان يبتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وهذا فيه التفاضل وفيه النسيئة يعني فيه التفاضل وفيه النسيئة البعير بالبعيرين متفاضل وإلى إبل الصدقة يعني النسيئة وبعض أهل العلم منع من ذلك وقال إنه وبعض يعني أجاز ذلك واستدل بحديث عبد الله بن عمر هذا الذي فيه بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. والحديث يعني هذا صححه بعض أهل العلم ورأفه بعضهم لأنه من رواية الحسن عن سمرة. ولا شك أن الاحتياط في ترك ذلك وعدم فعله يعني من باب الاحتياط, وإلا فإن الحديث يعني فيه كلام وقد صححه بعض العلم, لكن الاحتياط هو في الترك يعني لأنه من الشيء المشتبه, لأن بعض العلماء صحح هذا الحديث أو حسنه وذكر يعني له يعني شيئا من الشواهد. ومن الحديث الذي بعده فإنه أيضا دال على ما دل عليه. نعم.
وش جوابكم؟
نعم.
حديث سعد, وش الجواب عليه؟
حديث سعد وين؟
اللي ذكرتم يبيع الإبل إلى إبل
أبي طلحة. لا حديث عبد الله بن عمرو, مش سعد.
عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو.
نعم. وش الجواب عنه؟
ما أدري والله وش الجواب عنه, ما أعرف يعني وش الجواب الذين قالوا بالجواز يعني بما أجابوا, لعل الجواب أنه ضعيف عندهم أو أنه يعني أنه ما صح أو أن فيه الكلام الذي فيه, أقول لعل هذا هو السبب.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سمرة بن جندب
أخرج له أصحاب الكتب.
حديث عبد الله بن عمرو ذكره الحافظ بن حجر في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنبذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة, قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
نعم.
يقول المحقق وإسناده ضعيف, لكن قال البيهقي عقبه وله شاهد صحيح ثم ساقه بإسناده. وصرح الحافظ في الدراية بأن إسناد البيهقي قوي. قال شيخنا سيد الألباني قلت وهو حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انتهى ملخصا من الإرواء.
رواية عمرو بن شعيب عن جده الأمر واضح فيها أنها أن الحديث من قبيل الحسن إذا لم يكن فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وهو من قبيل الحسن.
هذا شاهده.
نعم.
يقول عزى الحافظ الحديث في الدراية لأحمد وأبي داود والحاكم, وصنيعه هذا أجود من صنيعه هنا لأنه عند من هو أعلى منهما طبقة وصحة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة.
ثم ذكر هذا الحي... عن إيش؟
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان,
قال لا بأس بالحيوان يعني واحدا باثنين.
نعم, يدا بيد
واحدا باثنين يدا بيد يعني أن التفاضل أن سائق فيه لأن واحد اثنين تفاضل, لكن يدا بيد يعني ليس نسيئة. قال وكرهه نسيئة يعني هي مثل قوله يعني تقابل يدا بيد لأن يدا بيد يعني معناها أنها الذي هو تقابل, لكن نسيئة يعني كون أحدهما مؤجل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وأبي خالد الأحمر
وهو
صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن حجاج
وهو بن أرطاخ وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس.
نعم.
وأبو خالد المفرد ومسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الزبير عن جابر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحسين بن عروة ها قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرقص. قال عبد الرحمن من دحية الكلبي رضي الله عنه.
ثم ذكر الحيوان بالحيوان متفاضلة. ثم ذكر هذا الحديث
متفاضلا يدا بيد.
نعم متفاضلا يدا بيد. متفاضلا يعني أن التفاضل فيه أنه سائق ولكن يدا بيد يعني لا نسيئة. يعني ليس فيه نسيئة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية بسبعة أرؤس يعني بسبع من النفوس التي هي من الغنائم يعني واحدة بسبع. قال فهذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل أنه لا بأس لأن العبيد يعني يباعون ويشترون ويجوز التفاضل فيهم لكن مع التقابض كما جاء في الحديث.
قال حدثنا نصر بن علي النجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الحسين بن عروة
وهو
صدوق يهم وله ابن ماجه.
نعم.
حا قال وحدثنا أبو عمر حفص بن عمرو
وهو الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
لا
أبو عمر حفص بن عمرو
نعم
وهو
ثقة أخرج له أبو داود بطائل الأنصار وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حماد بن سلمة
هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
يقول ما حكم بيع السيارة بالسيارتين نسيئة؟
ما في بس يعني السيارات يعني لا يجري فيها الربا السيارات والحديد
والحيوان.
لا الحيوان هذا الذي عرفنا الخلاف فيه
لكن ليس هو من الربويات.
فيه بس انه يعني الحديث اللي ورد فيه بخصوصا.
قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في الربا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي الصلت عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا.
ثم ذكر باب التغليظ في أكل الربا. التغليظ
في الربا
التغليظ في الربا يعني بيان ما ورد فيه من خطورة هذا العمل وشدة ضربه وعظم عقوبته. تغليظ يعني بيان ما فيه من أحاديث ونصوص تدل على غلظه وعلى خطورته وعلى عظمه وأنه من أعظم الذنوب وأخطرها وأشدها. ثم ذكر هذا الحديث في الإسراء أنه مر بأناس يعني بطونهم ترى الحيات من ظاهرها في بطونهم حيات وترى من ظاهرها وبطونهم كبيرة وضخمة فسأل جبريل عن ذلك فقال هؤلاء أكلت الربا. نعم أكلت الربا. المقصود يعني ذكر الأكل ليس الأمر يعني يختص بالأكل لأن تحريم الربا حرام سواء أكل الإنسان الربا أو لبس هذا الذي حصله عن طريق الربا أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيت كل ذلك هو حرام لكنه ينص على الأكل لأنه أكثر وجوه الانتفاع مثل ما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يعني ليس المقصود منوط بالأكل لو أخذ أموال اليتامى أو اشترى فيها سيارة أو اشترى فيها أراضي أو اشترى فيها ألبسة أو اشترى فيها أي نوع هو يعني هو يعني من ناحية أنه محرم سواء أكل أو لم يؤكل، لكنه ينص على الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. والحديث ضعيف يعني من حيث الإسناد، في علي بن زيد وفيه أبو الصلف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرجه الترمذي، أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن الحسن بن موسى
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد
وهو ضعيف أخرج له
خالد المخرج ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الصلت
وهو
مجهول أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه.
ثم ذكر هذا الحديث قال الربا 70 حوبا يعني الحب هو الإثم، يعني أنه يعني آثام. وقال الله عز وجل حوبا كبيرة يعني إثما عظيما، يعني ففي يعني هذا بيان خطورة الربا وأنه أخطر من غيره. يعني جاء في هذا الحديث الذي فيه يصرغ ينكح رجل الأمة يعني يدل على أنه أعظم من الزنا وأنه أشد من الزنا. والجملة الأخيرة يعني فيها كلام، وأما أول الحديث فإن له شواهد، ولكن كل ذلك يدل على خطورة يعني هذا العمل وأنه من أخطر الأعمال وأن فيه الآثام العظيمة والآثام الكبيرة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس
هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي معشر
وهو نجيح وهو
ضعيف ولأصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد المقبري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الربا 73 بابا.
ثم ذكر حديث عبد الله مسعود الربا 73 بابا الربا 73 بابا وهو مثل الذي قبله، يعني فيه أنها يعني أن آثامه عظيمة وأن خطره شديد وخطره عظيم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي
هو الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي عدي
وهو محمد إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زبيد
اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
هو النفعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسروق
ابن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله
المسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة.
ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما نزل
هو أي
آخر
عن عمر هو قال
عن عمر
إن آخر ما نزلت آية الربا،
قال عمر إن آخر ما نزل آية الربا، يعني معناها أنها لم تنسخ وأنها من آخر ما نزل أو آخر ما نزل، ومعنى ذلك أن الحكم محكم غير منسوخ لأنها يعني حصلت في آخر الأمر ونزلت الآية في آخر الأمر، ويكون ذلك الحكم الذي هو الربا حكم الربا يعني محكما غير منسوخ. قال آخر ما نزل آية الربا،
وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا،
والنبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، يعني معنى ذلك أن 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 أن, أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسرها لهم، لأن الأمر يعني في ذلك واضح. وأيضا قد جاء حديث تدل على تفسير شيء من الربا، وعمر نفسه رضي الله عنه هو ممن روى حديث الربا التي مرت الذي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير وكذا، هو من رواته عمر رضي الله عنه. نعم.
فدعوا
الربا والريبة، يعني دعوا الربا الذي هو يعني واضح جلي، والريبة الذي لا تطمئنون إليه يعني بأن يكون الأمر فيه يعني محتملا، فيترك ما يريب إلى ما لا يريب، كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك، كما قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني فيترك ما كان واضحا جليا لا إشكال فيه وما كان فيه احتمال وإشكال.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن خالد بن الحارث
هو البجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني كل هؤلاء ملعونون، منهم من هو مباشر ومنهم معاون ومتعاون ومساعد، وهم للتعاون على الإثم والعدوان، لأن آكل الربا وموكله هؤلاء هم مباشرون له، وأما الكاتب والشهود فهؤلاء متعاونون مع هؤلاء على الإثم والعدوان، فيكون كلهم ملعونون وأنهم مرتكبون إثما كبيرا، وأن من فعل الشيء مثله من ساعد على الشيء وأعان عليه، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر أكل الربا كما ذكرت لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، وإنما المقصود منه أخذه وتعاطيه واستعماله بأي وجه من وجوه الانتفاع، ولكن نص على الأكل لأنه الغالب في الاستعمال. لعن رسول الله آكل الربا وموكله، آكل الربا الذي هو المشتري وموكله الذي هو البائع، والكاتب الذي يكتب بين البائع والمشتري، والشاهدان اللذان يشهدان على البيع المحرم.
قال حدثنا،
وهذا يدل على أن الكتبة الذين يعملون في البنوك ويشتغلون يعني بكتابة يعني هذه الأمور الربوية أنهم شركاء لأصحاب الربا. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن جعفر
هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة عن سماك بن حرب
وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن،
عن عبد الرحمن بن عبد الله
هو بن مسعود ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود.
نعم. وعبد الرحمن هذا ابن عبد الله هو الذي به يكنى، لأن كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، فهذا الذي يروي عنه في الإسناد ابنه الذي يكنى به.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن قال حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل فمن لم
آكل الربا
ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ابتلاء الناس بالربا، وأنه يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا وهو آكل للربا، وإن لم يأكله فإنه يصل إليه شيء من غباره، يعني أنه يصل إليه شيء منه ولا لم يباشره بالأكل. ولكن الحديث غير صحيح، في إسناده ضعف.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن إسماعيل بن علية.
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية، نسبة إلى أمة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن داود بن أبي هند
وهو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد بن أبي خيرة
وهو مقبول،
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الحسن عن أبي هريرة.
الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب، يعني ففيه هذا المقبول وفيه الحسن وهو مدلس. انتهى الباب.
بقي حديث.
نعم.
قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن ركين بن ربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.
ثم ذكر هذا الحديث: ما أحد أكثر من الربا، يعني أنه استكثر منه وحصله كثيرا أو صار عنده منه كثرة، إلا كان أمره إلى قلة، لأن الله يمحق الربا وينزع منه البركة، فيكون ضررا عليه وفائدته غير كبيرة بالنسبة له، وإنما يحصل العقوبة على ذلك، في لأن كل ما يحصل من الربا يعني مهما كثر فإنه يعاقب على كل شيء يحصل، فيزداد بذلك الإثم ويكثر إثمه، ولكنه يكون أمره إلى قلة، لأن الله تعالى يمحق الربا وينزع البركة منه، فلا يكون حصل منه الفائدة الحقيقية، وإنما حصل المضرة المحققة إن لم يتجاوز الله عنه. نعم.
قال حدثنا العباس بن جعفر
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن عون
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن يحيى بن أبي زائدة
ثقة أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
ثقة أصحاب الكتب.
عن ركين بن الربيع بن عميلة
وهو
ثقة أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
أبي وهو
ثقة مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن مسعود.
نعم. شوف هذا اللي هو بن عميلة وش اسمه؟
ركين ابن الربيع بن عميلة.
كيف التقريب؟
ضبط الاسم.
ايه؟
مرة ضبطه في ترجمة الحفيد قال بالفتح.
اه.
في ترجمة الأب ضبطه بالضم.
ترجمة الأب ضبطه بالضم؟
نعم.
كان مصغرا؟
في ترجمة ركين يقول ركين بالتصغير ابن الربيع ابن عميلة بفتح المهملة البزال. قال أبو الأشبال: راجع التعليق عليه في ترجمة الربيع بن عميلة. في ترجمة الربيع قال: الربيع ابن عميلة بمهملة ولام مصغر.
هذا كلام الحافظ؟
نعم. كوفي ثقة من الثاني.
نعم. إشكال في التعليق.
يقول: وزاد في حاء الفزاري وعلى هامشها كذا ضبطه القاضي عياض في المشارق عميلة بضم العين، ولكن ضبط المصنف عميلة بفتح أوله في ترجمة حفيده ركين بن الربيع بن عميلة، وفي ترجمة ابنه يسير ابن عميلة فليحرر. يسير قال كذلك. في يسير قال بالفتح يسير ابن عميلة بفتح المهملة وكسر الميم،
يعني ذكر في موضعين بالفتح وفي موضع بالضم.
نعم.
قال أخذنا عن عياض يقول
هناك في المشارق بضم العين،
يعني هذا آخر حديث.
أين؟
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: شخص يعمل في بنك الربوي وبنى من هذا المال الربوي بيتا واشترى سيارة وبعد ذلك تاب، فهل يجوز له استعمال هذه السيارة والسكن في هذا البيت؟
نعم يستعملها ويتوب الله عز وجل يستعمله.
يقول: شخص له جار يعمل في بنك الربوي ويدعوه للطعام، فهل يجيب؟
إذا كان كل طعامه يعني من كل دخل من البنك يعني الربوي فإنه أولا ينصحه، ما هو بس مجرد كونه يجيب وما يجيب في شيء قبل كونه يفكر هل يجيب أو لا يجيب، وهي أن ينصحه بأن يتخلص من هذا البلاء وأن يبتعد من العمل في هذا المكان. وإذا كان دخله منحصر في هذا النوع وأن ليس له دخول أخرى فلا يجيبه، وإن كان عنده يعني دخول أخرى فيجيبه لا بأس.
يقول: والدي يعمل في بنك من البنوك الربوية وعامة راتبه من البنك، وجدي يعطيه مبلغا من المال كل شهر، فما حكم الأكل من ماله والانتفاع به؟
ما دام فيه مختلط يعني بشيء الذي يعطى من جده وشيء الذي يحصله من البنك لا بأس. ثم أيضا الذين يأكلون والذين هم تحت يعني ولايته يأكلون ما يقدمه لهم ما دام أنهم ليس عندهم ما هناك سبيل إلا هذا، ويعني هو لهم غنمه عليه غرمه، يعني هم معذورون في الأكل ولا شيء عليهم، وأما هو فإنه هو الآثم يعني في ذلك في كونه حصل من المحرم ما يقتافه ويقيت به غيره، أما أولاده المضطرون إلى ذلك فإنه لا شيء عليهم.
يقول: هل يكون آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه في الإثم سواء أم بعضهم أشد من بعض؟
الذي يبدو أن بعضهم أشد من بعض، ليسوا متساويين، الذي هم كلهم ملعونون لكنهم ليسوا على درجة واحدة، لأن الذي يأكله ويوكله هؤلاء هم الذين متورطون فيه، وأما هؤلاء متعاونون، يعني أكلهم منه واستعمالهم منه باستمرار، وأما هؤلاء حضر وشهدوا على أمر محرم أو كتب شيئا محرما فليسوا على حد سواء.
شخص يعمل في بنك الربوي، هل أولاده يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام وغذي بالحرام؟
إذا كانوا مضطرين لا يدخلون لأنهم عذورون في هذا الأكل، وإنما ذاك الذي الحديث الذي غذي بالحرام الرجل الذي كان في طيل السفر أغبر يعني ويعني ملبسه حرام مطعمه حرام، لأنه هو الذي نفسه يحصل الحرام ويستعمل الحرام، وأما هؤلاء مضطرون إلى استعمال ما يعطيهم والدهم فلهم غنمه عليه غرمه.
يقول: هل يجوز أزوج بناتي لمن يتعامل بالربا؟
لا تزوجه إذا كان أنه يعني من متعاطي، لأن هذا فسق، لأن هذا فسق ومن أعظم الفسق.
يقول فضيلة الشيخ ما حدث مؤخرا في الانتكاسة للاقتصاد العالمي هل يدل عليه الحديث الأخير؟
أي حديث؟
آخر حديث أن آكل الربا ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره.
نعم،
إلى
كله. نعم، لا شك هذا يدل عليه. نعم.
هذا يقول والدي يحصل على راتب بواسطة البنك، يحول الراتب على البنك لأنه لا يوجد بنك إسلامي في بلدنا أبداً. فهل راتبه من الربا؟
أبدا، هذا لا يؤثر، لأن البنك يعني إذا أودعت به مضطرا أو حول الراتب عليك عن طريقه أو أرسل لك نقود عن طريق البنك لا بأس حلها، لأنك أنت حتى يعني أمرا مباحا، وإنما الحرام هو نفس الربا والتعامل بالربا. وأما إذا جاءك مبلغ عن طريق البنك وحواله عن طريق البنك فأنت ليس فيها شيء، وإذا حول راتبك عن طريق البنك ليس فيه شيء، وإذا اضطررت إلى أن تودع في البنك ليس عليك شيء إذا لم تأخذ الفائدة المحرمة.
يقول خالي يشتغل في البنك ويعطي لجدتي كل شهر قدرا من المال، وجدتي تخاف أن ترد عليه المال لأنه سيغضب عليها، فهل لها أن تأخذ هذا المال؟
إذا كانت مضطرة إليه وهو الذي ينفق عليها فإنها تأخذه، هو كما قلنا في الذي ينفق على أولاده. وأما إذا كانت غير مضطرة إلى ذلك وأنها في كفاية وفي غنية فعليها أنها تنصحه بأن يترك يعني ذلك الربا، وإن لم ينتصح فإنها ترده عليه، وإذا غضب يعني غضبه لا يؤثر، لأن هذا أهون من استعمال الحرام، غضبه أهون من استعمال الحرام. ثم أيضا الغضب يمكن يغضب له يوم ويومين ثم ينتهي ذلك الغضب.
هل يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر بعض الآيات حتى قبض استدلالا بالحديث الذي مر معنا؟
نعم، يعني لا يقال إن القرآن كله يعني جاء حديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر، يعني ما من جملة في القرآن إلا وجاء. نعم لا يقال هذا، لكن القرآن يعني منه ما هو واضح ومنه يعني واضح لا يحتاج إلى تفسير كما هو معلوم، لأن بعض القرآن كل يفهم معناه ولا يحتاج إلى تفسير، حتى العوام يفهمون معاني بعض الآيات، لكن هناك أشياء تلتبس فالسنة تفسر القرآن وتبينه، وجاءت أحاديث كثيرة في بيان السنة في القرآن، ولكن الشريعة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي كاملة يعني كتابا وسنة.
يقول فضيلة الشيخ إنه يوجد في بعض الدول أنه لا يوظف المتخرجون من الجامعات إلا بعد دفع رشوة، وإذا لم يدفعوا يقدم غيرهم عليهم، فبما تنصحونهم؟
الإنسان إذا صار بمثل هذه الطريقة يسعى الإنسان إلى طلب الرزق من جهة أخرى ليس فيها ارتكاب محظور، يعني إن حصل وظيفة فعل، وإلا يشتغل بالتجارة وبالأعمال الأخرى المطلقة التي للإنسان فيها مجال يعني بحيث يدخل فيها، والله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يقول من استبدل معجون التمر بالحيسة المكونة من التمر والبر هل هذه المعاملة تدخل في ربا الفضل؟
نعم تدخل، لأن هذا كله يعني تمر لأنه يعني مخلوط، ومعلوم أنه حتى ولو كان مخلوط أو الشيء يعني مخلوط مع غيره أو خلط معه غيره فالطريقة الصحيحة هي أن يباع يعني هذا ويشترى به يعني بالنقود يعني ذاك، يعني لأن كله يعني من قبيل يعني فيه ما في تساوي ما دام أنه شيء من جنس آخر. والطريقة السليمة هي بيع ما عنده بنقود ثم يشتري ما ليس عنده بتلك النقود، مثل ما جاء في الحديث: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا.
يقول: رجل أجر نخلة عليه السقيا وعلى المستأجر توبير النخل وجني الرطب، فما الحكم؟
إيش السؤال؟
رجل أجر نخله،
يعني بستانه،
نعم، عليه السقي وعلى المستأجر توبير النخل وجني الرطب.
السقي على من؟
السقي على صاحب
صاحب البستان؟
نعم.
يعني باقي السؤال ايش؟
والمستأجر عليه التوبير وياخذ الرطب، يجني الرطب.
بس التوبير ما ياتي الا مره واحده عند 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 الحمل، يعني يصير له اذا كان انه نخل طوال وعلى احد يرقاه وانه يوبره ويستفيد منه، هذا لا باس به. اقول لا باس به اذا كان القضيه يعني كونها صاحب البستان هو الذي قائم به، ولكنه يجعل الرجل يعني يوبره، وطبعا يذهب شوكه وما الى ذلك، ويكون هذا له ثمره ولا لمن؟ السؤال مرة ثانية.
رجل اجر نخله عليه السقيا وعلى المستاجر توبير النخل وجني الرطب.
اذا ما فيه الا توبير النخل، هو الذي عليه الاجر، اما الباقي كيف ياجر؟ هو الذي قائم به. القضيه كلها تتعلق بالنخل كونه يؤبر، فاذا استاجر انسان يؤبر النخل سواء كان باجره يعني مستقله او الذي يكون على رؤوس النخل كله او بعضه، ما في بس بهذا الطريق.
يقول: ما حكم الذي يكتب في السند الإجازات قراءة القرآن؟ يقول: بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عن جبريل عن اللوح المحفوظ.
هذا كلام غير صحيح، يعني لأن جبريل ما يأخذ باللوح المحفوظ، يسمع من الله.
هل الربا يجري في الذهب الذي صار حليا أم أنه خاص بالذهب المسكوك فقط؟
لا، مطلقة الذهب بالذهب مطلقة، سواء كان حلي أو يعني تبر أو يعني كثر، يعني ليست حلي وإنما هي قطع هكذا، كله يعني لا بد فيه من الوزن، لا بد من سواء نقودا أو حليا أو كثرا وقطعا أو تبرا، كل ذلك يجري فيه الربا.
يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه بعض الشركيات كدعاء غير الله والتبرك بالماء بحجة أنه رقاه رجل صالح؟
إذا لم يكن فيه قبر فالصلاة فيه صحيحة، وكون أحد يعصي أو يحصل منه أمور منكرة من المصلين لا يؤثر على المصلين الآخرين إلا فيما يتعلق بالإمام. الإمام إذا كان يحصل منه شرك لا يصلي وراءه.
يقول: توجد لدينا شركة البيبسي للمشروبات الغازية تقوم بإعطاء المحلات التجارية ثلاجات مجانا لعرض بضائعها وكمية من المشروب أو نقود مجانا كل شهر مقابل عقد، وفيه
مقابل عقد
وفيه المنع إدخال ثلاجات أو بضائع أخرى للشركات المنافسة، علما بأن الشركات الأخرى لا تفعل هذا العمل.
والله مثل هذا الشرط غير صحيح.
يقول: بعض البنات يسافرن مع المحرم إلى الأحياء الجامعية بحجة طلب العلم، مع العلم أن محرمها يرجع إلى البلد وتبقى هي وحدها في الحي الجامعي مع البنات، فما حكم هذا؟ وما حكم نزع الثياب والاغتسال؟ هل يدخل في ذلك أنها نزعت ثيابها في غير بيتها؟
هذا لا بأس به، لأنه ما دام الممنوع هو السفر، وأما كونها تبقى في مكان آمن ليس عندها لنساء تدرس وتسكن وتأكل ولا محذور عليها ولا يخشى عليها شيء، فإن ذلك لا بأس به، لأن الممنوع هو السفر. وأما كونها تبقى في مكان آمن ومعها من هو مثلها ولا تختلط برجال ولا تتصل برجال وليس عليها محذور، لا بأس بذلك.
يقول فضيلة الشيخ: جئنا محرمين من بلاد المغرب وقمنا بعمرة في مكة ثم أتينا إلى المدينة، فهل عند رجوعنا إلى مكة ومرورنا بالميقات للحليفة نقوم بعمرة أخرى؟
نعم، هذا شيء جيد، يعني كونكم تعتمرون مرة ثانية لأنكم جئتم المدينة وستذهبون إلى مكة مرة أخرى، كونكم تأتون بعمرة ثانية هذا لا شك أن هذا خير لكم وأولى لكم.
هل للإنسان أن يعمل أكثر من عمرة في وقت واحد، مثلا له ثم لأبيه المتوفى؟
أما العمرة من التنعيم فهذه ليس الواضح كون الإنسان يتردد بين الكعبة وبين التنعيم ويأتي بعمرة متعددة، لأن السلف ما كانوا يفعلون ذلك، ولكن كون الإنسان مثل هذا السؤال الذي مر، كون الإنسان جاء بعمرة له ثم جاء إلى المدينة وسيذهب إلى مكة يأتي بعمرة ثانية ويجعلها له أو لغيره.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.